إقامة يعني سكنة دائمة في النعمة. واحد يقيم يعني يسكن، فبقينا ساكنين في النعمة والنعمة سكنة فينا. لينا افتخار، اذا كان ربنا ادانا البر فده احنا بنفتخر بيه ونفرح بيه. ها ايه تاني؟ رجاء، لينا رجاء، والرجاء ده مبني على البر اللي ربنا ادهولنا. بعد الرجاء على طول، لا قبل كده، مجد، لينا مجد. ها ادي خمسة. ابتهاك في الضيقات اللي هو الصبر. وفي عدد خمسة محبة الله المنتكبة في قلوبنا. بعد المحبة على طول الروح القدس المعطى لنا. وبعدين ينهي الباراجراف ده اخر نتيجة المصالحة. نقولهم تاني: سلام، اقامة دائمة في النعمة، افتخار، رجاء، مجد، ابتهاك في الضيقات، محبة، روح قدس معطى لنا، مصالح. دي نتائج التبرير اللي احنا تمتعنا بيها نتيجة تبرير الله لنا. فبيقول إذ قد تبررنا بالإيمان، وهنا أول واسطة من وصاية التبرير اللي هو الإيمان، لنا سلام مع الله. فالسلام ده هو أول حصيلة يحصل عليها الإنسان من هذا التبرير، وأظهر علامة في الحياة المسيحية وأوضح علامة في الإنسان المسيحي هو موضوع السلام. شوفوا الإنسان فعلا اللي عايش مع ربنا مليان سلام. فرق بأنك تيجي تكلم واحد أو تقابل واحد يقول لك ده عفاريت الدنيا كلها في وشه، وبين أنك تشوف واحد تحس أنك ارتحت لما تكلمت معاه. وشه كده وانطباعاته وكلامه يديك راحة. أصل ده أول علامة، لدرجة تعرفين طبعا في الأجيال الأولى من المسيحية لما كانوا يشوفوا واحد فرحان ومبسوط يقولوا له العبارة دي: أنت شفت واحد مسيحي؟ آه، ده كان علامة مميزة. إذا كنا بنحتفل بعيد الشهداء النهاردة، دي كانت علامة مميزة للعصور الأولى للشهادة، إن كان مجرد إنسان يتقابل مع إنسان مسيحي يشعر بالفرح ويشعر بالراحة نتيجة السلام اللي شافه في إنسان اللي قدامه. فأول علامة في المسيحية الإنسان اللي عاش فعلا عمل ربنا في حياته إن في حياته فيها سلام، والسلام ده ينعكس على الآخرين. خدوا بالكم إن السلام ده مش مجرد حالة فكرية، يعني الواحد يبقى أفكاره كده مرتبة وهادية وممنطقة ومنطقية، ولا هو حالة مجرد حالة قلبية تطلع من جوه الإنسان. ما هو في واحد يبقى متبلد الدنيا تتقلب حواليه وهو مش حاسس. لا، ده مش سلام. في فرق بين السلام وبين التبلد. لكن هو حالة اتصال حقيقي بين الإنسان وبين الله. فحالة الاتصال دي بقى تملى الإنسان من راحة، وتملاه من ثقة، وتملاه من اطمئنان، وتملاه من أمان، وتنزع منه المخاوف فيبقى عايش في سلام، تملاه محبة فما يبقاش بينه وبين أي حد عداوة أو كراهية، أو يفكر في حد غلط، أو يحس إن في حد بيفكر عليه غلط. عشان كده يبقى حاسس إنه شاعر بسلام. وهذا السلام نتيجة اتصاله وعلاقته بربنا. تبص تلاقي الإنسان المسيحي المبرر يحيط به السلام ويرفعه فوق كل تهديدات العالم وكل المخاوف اللي في العالم وسطوة الشر ومخاوف الأعداء. لأن سلام الله ده يعطي نصرة فوق العالم، لما قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فسلام الله، عشان كده قبل الآية دي على طول يقول لهم سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. فعشان كده سلام الله يدي الإنسان نصرة فوق كل تهديدات العالم. الإنسان اللي بيبقى عايش في العالم يبقى جواه مخاوف كثيرة، من الطبيعة ومن الناس ومن الظروف ومن الإمكانيات ومن الفشل ومن المرض ومن العجز ومن الضعف ومن المكايد ومن الشياطين، مخاوف كتيرة جدا العالم بيهددنا بيها، والإنسان اللي ساقط تحت ضغوط العالم باستمرار يبقى حاسس بيها. لكن الإنسان اللي حاسس أن المسيح برره وعايش في علاقة سليمة بينه وبين ربنا باستمرار في سلام وفي هدوء ومرفوع فوق العالم وتهديداته ومخاوفه. عشان كده تشوفوا في الكتاب المقدس ان ما من شخصية عاشت مع ربنا الا وكان ليها الوعد لا تخف لاني معك. ربنا رفعها فوق كل المخاوف. الآية اللي اتكررت كتير، كررت مع موسى ومع ابراهيم ومع اسحاق ومع يشوع ومع اشعياء ومع حسقيال ومع ارميا، مع كل واحد عاش مع ربنا، ربنا اداله هذا السلام. عشان كده مهم قوي واحنا قاعدين مهما كنا تعبانين نسأل نفسينا هذا السؤال: يا ترى انا في حياتي في سلام ولا لا؟ اختبرت هذا السلام اللي ربنا بيديه للانسان اللي برره؟ اذا ما كنتش اختبرت هذا السلام اطلبه من ربنا، اطلب بر المسيح وسع ناحيته. احنا ما بندرس شوية معلومات، لكن ارجوكم احنا بناخد حياة لينا، احنا بناخد حياة لينا. فاذا كنت حاسس انك فاقد للسلام وفي حياتك مخاوف كتيرة، اطلب بر المسيح. ده معنى مجيك في المؤتمر، ومعنى الصلاة اللي انت بتصليها، ومعنى القداس اللي انت بتحضره. معنى الحاجات دي كلها ايه؟ مش مجرد واجبات بنأديها، لكن كل اللي احنا بنعمله ده هو من صلاة ومن ترنيم ومن قراية في الكتاب المقدس ومن حضور اجتماعات، كل ده من خلاله بنترجى بر المسيح. بنقول للمسيح من خلاله ادينا يا رب البر بتاعك علشان نقدر ان احنا نعيش في سلام. عشان كده لو فهمنا الحتة دي مش هنيجي بتراخي، مش هنيجي التهاون او بنيجي غصب عنا، لكن لو ادركت هذا الادراك ان كل اللي انت بتعمله دلوقتي وكل البروجرام اللي بيتحط وكل الحياة اللي احنا بنعيشها من اجل ان احنا ناخد بر الله فنتمتع بالسلام. فاذا كان هذا السلام نتيجة بر الله، اذا هذا السلام ليس نتيجة سعي الانسان ولا شطارة الانسان ولا جهاد الإنسان، لكن نتيجة مبادرة الله تجاه الإنسان، لأن الله عايز يدي هذا السلام لي. الله هو اللي جه ناحيتي، مش أنا اللي رحت ناحيته. وإحنا اللي علينا إن إحنا نقبل مجيء ربنا لينا ونقبله بفرح. الله هو اللي بيسعى إنه يديني هذا السلام، وأنا علي إن أنا أقبله وأصدقه وأخده. لكن للأسف قليلين جداً هما اللي بيتمتعوا بهذا السلام مع الله. تبص تلاقوا اي انسان مضطرب ومشوش من اجل شغله ومن اجل مذاكرته ومن اجل بيته ومن اجل اسرته ومن اجل ارتباطه ومن اجل اولاده، مش قادر يتمتع بالسلام، بينما هذا السلام عطية مجانية من الله للانسان اللي بيبرره. الانسان ده ما اللي بيفتكر زي ما هي بتقول انه يلزم عليه انه يعمل صراع طويل وجهاد كبير علشان يحصل على هذا السلام، وانه يصلي كتير وانه يصوم كتير وانه يعني عليه انه يعمل اشياء كتيرة علشان يدخل في مصالحة مع الله او في سلام. وكأن دم المسيح غير كافي ان هو يديني هذا السلام، دي اهانة كبيرة لربنا. لا، دم المسيح دم كافي، وانا مش محتاج لحاجة تانية معاه، انا بس محتاج اني اقبله اني اصدقه. المشكلة ان احنا بنفتكر ان علينا واجبات كتيرة وصراعات كتيرة علشان نقدر نحقق هذا السلام. ما تقدرش مهما عملت. كل المعافرة اللي احنا بنعملها بقى في حياتنا دي نتيجة عدم تسليم الحياة لربنا، ان انا نازلت بذاتي عايز اقول ان انا هجيب السلام ده هو، بصلواتي انا هخلي ربنا يصالحني. لا، احنا كل الصراع بتاعنا وكل الجهاد بتاعنا ينبغي انه يوجه الى حاجة واحدة بس، الى اني اقول لربنا استلمني كلية. الانسان الميت مش مطلوب منه يعمل حاجة، الانسان الميت يقدر يعمل حاجة، لكن مطلوب منه انه يتقبل الكلمة اللي قالها المسيح لعاذر هلم خارجا، انه يسمع ويصدق. ده انا عايز اقول ان حتى السمع ما يقدرش عليه لوحده لانه ميت، لكن كل اللي يقدر يقوله يا رب افتح اذني علشان اسمع صوتك، افتح قلبي علشان اصدق عملك. ده اللي مطلوب من الانسان. لكن طول ما الانسان بيقول ده انا قدامي صراع كتير وقدامي جهاد كتير والموضوع صعب خالص، ربنا يقول له طب خليك وريني هتعمل ايه. لكن اللحظة اللي يقف فيها الإنسان معترف بعجزه أمام الله، وأنا رب مش قادر أعمل حاجة، ومش بس معترف ومقتنع بهذا العجز، لكن في تسليم كلية يقول للربنا أنا ماليش غير إيديك. طبعا الأجبية احنا ما بنفتحهاش، لكن لو فتحناها صلاة نص الليل يقول له طلبة لطيفة، يقول له بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص. سواء كانت أعمالي سيئة ما تقدرش تحقق لي الخلاص، أو أعمالي كويسة برضك ما تقدرش تحقق لي الخلاص، لكن انظر إلى ضعفي بعين متحننة لأن بأعمالي ليس لي خلاص. الإنسان اللي بيطلب ويطلب ويقف بثقة وبتأكد وبرجاء وبتسليم، ده الإنسان فعلا اللي يطلع مليان بالسلام. الإنسان عارفين إن أهم حاجة في حياته إنه يحس بالسلام. أي واحد سواء شرير أو قديس لازم يحس بالسلام، بس في ناس بتحس بسلام مزيف وبتقنع نفسها إن هو ده السلام، وفي ناس فعلا بتحس بسلام الله الحقيقي. لان بيقول العالم ليه مجموعة طرق كده ممكن يدي بيها الانسان سلام، بس السلام ده يبقى سلام مزيف مش سلام حقيقي. واول طريقة العالم يديها للانسان عشان يشعر بالسلام هي موضوع الهروب. الهروب ان الانسان يهرب باستمرار من مشاكله. عايز تستريح انسى مشاكلك، عايز تستريح وعايز تبقى حاسس انك مرتاح اهرب من الواقع بتاعك. باخدوا بالكوا الهروب ده يعني ايه؟ لما اقعد فتح التلفزيون وقاعد قدامه 5-6 ساعات ده نوع من الهروب. انا بحاول انسى المشاكل والخطايا والضعفات والفشل اللي جواي. موسيقى الديسكو اللي طلعت ده نوع من الهروب. الانسان بيحاول ينسى نفسه، تمسك واحد تقول له انت يعني بتعمل كده ليه، يقعد يهز في راسه يمين وشمال يقول لك عشان انسى. برضك اللي بيشرب مسكرات او بياخد مخدرات ده هروب، نوع من الهروب. اللي يطلع يتكلم كتير ويضحك كتير ده نوع هروب من الواقع. فالسلام يقنعني انك عشان تخلص من مشاكلك اهرب منها، لكن عمر ما كان الهروب يستطيع انه يدي الانسان سلام، لان المشكلة هتفضل جوايا. او الطريقة التانية اللي بيلجأ ليها العالم علشان يريح الانسان التأجيل. الانسان حاسس ان فيه غلط كتير في حياته وفي مشاكل وفي اضطرابات، يقول له طب بكرة، بكرة تتوب، بكرة تتصلح، بكرة تبطل، بكرة تتغير. ويفضل الانسان يقنع كل يوم نفسه بانه بكرة الحال هيبقى احسن، وعمر ما بكرة ده بيجي. سلام الطريقة الثالثة اللي بيقدمها العالم سلام التنازلات. تسيب حاجة يتساب لك حاجة وتحل المشكلة، زي مثلا ما بين العرب واسرائيل دلوقتي، الارض مقابل السلام، تسيبي ده نسيب ده. العالم برضك يقدم كده او يبني سلامه على التنازلات، تسيب حاجة يتساب لك حاجة فتقدر المشكلة تتحل. لكن مين قال؟ أديكوا شايفين بقالهم كام سنة وعمرهم ما قدروا يصلوا إلى السلام. إذن الطريق الوحيد للسلام هو بر الله، إذ قد تبررنا لنا سلام. مفيش بر لا سلام قال إلهي للأشرار. وخطورة موضوع السلام ده إن الإنسان لما بيحس إنه مفيش في حياته سلام ما بيبقاش قدامه غير حاجة واحدة بس عشان يهدى، إيه هي؟ ينهي حياته. وده اللي يفسر فيه ليه ناس كتيرة بتنتحر، لأنه عايز يرتاح مش قادر. جرب كل الطرق، جرب الهروب، جرب التأجيل، جرب التسويف أو التنازلات، لكن ما قدرش يستريح، فما كانش قدامه غير أنه ينهي حياته. لكن البر بتاع المسيح يدينا هذا الرجاء وهذا السلام، وهذا السلام تحقق بربنا يسوع المسيح. وتلاحظوا ان من اول آية في اصحاح 5 لاخر آية، بصوا كده لاخر آية في اصحاح 5، ربنا يسوع المسيح. ان عايز يقول من اوله لاخره كل ده هناخده بربنا يسوع المسيح. اذا كان نتكلم في اصحاح 4 عن ابراهيم ابو الاباء اللي خد وعد وصدقوا بالايمان، فهذا الوعد تم ونفذ بربنا يسوع المسيح، الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة. بينقلنا للخطوة الثانية من التبرير. اذا كان الخطوة الاولانية الايمان، فالخطوة الثانية النعمة، والايمان برضك يدخلنا للنعمة زي ما الايمان دخلنا للتبرير، التي نحن فيها مقيمون. والإقامة هنا تعني السكن والثبات الدائم. احنا مش بس لينا نعمة، لكن النعمة دي بتاعتنا واحنا قاعدين فيها وهي قاعدة فينا. فرق بين واحد بياخد نعمة مؤقتة او لفترة معينة وبعد كده تفرق النعمة، وبين واحد تاني مقيم إقامة دائمة في تلك النعمة. ونفتخر على رجاء مجد الله. كلمة نفتخر هيها نفس كلمة نفرح. نفرح بالرجاء ان لينا شركة في مجد الله، ده معنى الآية. فالتبرير ادانا سلام، والتبرير مع السلام انشأ لينا فخر، انشأ لينا فرح، لان احنا اتأكدنا وبقى املنا ورجائنا ان احنا نشترك في مجد الله. اذا كان مضية مهما كانت بشاعته ممسوح بالدم، والحاضر بتاعي مليان سلام وأنا مقيم في النعمة، فازاي لا أرجو، كيف لا أرجو مستقبلا فيه أتمجد مع الله، إن أنا أتمجد مع ربنا. إذا كنت حاسس أن الماضي بتاعي بوحشته اتمسح، والحاضر بتاعي مليان سلام ونعمة، يبقى المستقبل بتاعي أكيد مفرح ومجيد. حقيقة أن أشعياء النبي تنبأ عن الموقف ده. لو طلعنا أشعياء 35 عدد 10 تشوفوا الإنسان اللي تبرر شكله إيه. فأشعياء 35 صفحة 1032، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي، على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. مفدي الرب دول الناس اللي اتبررت بدم ربنا، ييجوا إلى صهيون. صهيون دي رمز الكنيسة ورمز لأورشليم السمائية، بترنم وفرح أبدي، على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنفد. ده منظر الإنسان اللي هيشترك في مجد الله لما يطلع إلى صهيون السماوية. عشان كده الإنسان اللي تبرر ونال بر الله من خلال المسيح، لا يعود العالم إنه يكون له مصدر قلق أو حزن أو كآبة أو تنهد أو ضيق، بل هو في النعمة يقيم. إذن البر يؤدي إلى مجد. إذا كان شفنا في الإصحاح الثالث الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله، الخطية أفقدت الإنسان المجد، فجه بر المسيح يرجع للإنسان المجد. فإذا كان أول علامة من علامات الإنسان المسيحي السلام، فتاني علامة هو الفرح. الإنسان المسيحي باستمرار فرحان لأنه في النعمة يقيم، لأنه ليه رجاء، لأنه ليه شركة في المجد. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات. واحد يقول طب معنى كده ان الانسان اللي اتبرر ما عندوش مشاكل؟ لا، ما حدش قال كده. طول ما الانسان في العالم هيبقى عنده مشاكل، لكن بولس يقول نفتخر في الضيقات. نفتخر يعني نفرح في الضيقات، ان حتى الضيقات لا تستطيع ان تنزع منا فرحنا وسلامنا. حتى المشاكل اللي بنمر بيها، احنا في العالم، العالم هيضغط، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. احنا في العالم، لكن احنا مرفوعين ومنصورين فوق ضغوط العالم وفوق احباطات العالم. بل نفتخر ايضا في الضيقات، عالمين ان الضيق ينشئ صبرا. خدوا بالكم ان هذا الكلام، الفرح والسلام والمجد، ده مش مجرد اوهام او تأملات او خيال، لان بعض الناس يقولوا دول ناس وهمين اللي بيفكروا في الكلام ده، احنا مش شايفين حاجة، انها مجرد تصورات انسان. لا، دي حقيقة الانسان بيعيشها دلوقتي وفي الزمن الحاضر، حتى لو وجد تحت الضيق. كلمة ضيق يعني ضغط، وفي ضغوط كتيرة جدا في الحياة. في ضغوط الحاجة، الاحتياجات بتاعت الانسان، عايز وعايز وعايز. في ضغوط الحزن والاحزان اللي الانسان بيمر بيها. في ضغوط الظروف، في ضغوط الرغبات، في ضغوط الوحدة. انسان حاسس انه لوحده ومحدش بيحبه ومحدش بيهتم بيه. في ضغوط من الناس، الناس بتضغط عليه او بتزقه ناحية حاجة معينة. في ضغوط موجودة في الحياة، بيسموها كده علماء النفس، ان في ضغط على الجيب يعني مفيش امكانيات، في ضغط على الصدر يعني مفيش حب، في ضغط في العلاقات يعني الناس بتضغط عليه في اتجاه معين. لكن الضيق بالنسبة للانسان المسيحي مش بيفطس الانسان او يتسلط على الانسان، بل بالعكس، ده بينشئ في الانسان حاجة كويسة، بينشئ فيه الصبر. وخدوا بالكم ان الصبر ما هوش كلمة الصبر اللي في ذهن العالم، يقول لك يعني صبر بتاع الاستكانة او الاستسلام، هتعمل ايه؟ ما قدامكش تعمل حاجة. ولا هو الصبر ان انت بتقعد تتمرن، يعني واحد يقول لك صبر التدريب، كل ما تتمرن، كل ما تصبر، كل ما تكتسب طاقة اكبر. ولا لما بيحصل مثلا تبقى ضيقة في حياة الناس، يجي ناس تعزل الانسان او تصبره بالبلدي، فتقول له بكرة هتتفرج، بكرة تتحسن، يعني بيوجهه نظره الى ما بعد الضيق، ما تبصش لوقت الضيق، بص بعد كده هتبقى احسن. ولا ان انت مثلا يجوا يعزوا الانسان برضك، ربنا هيعوضك. انتظار عوض من مين؟ من ربنا. مش هو ده الصبر، او مش ده اللي يدي تزكية. الصبر ما هوش مجرد الاحتمال الاخلاقي لبعض الشدائد في حياة الانسان، ولا بان الانسان يمثل يعني يبقى من جوه هيفرقع وعمال يقول اشكرك يا رب، يجي الناس تكلمون يقول نحمد ربنا، لكن هو من جوه مش حاسس بكده، تظاهر بشكر ربنا وبضبط النفس. لكن الصبر ينشأ صحيح ويكتسب الانسان منه خبرة وتزكية، لو عرف ان الضيقة دي جاية ليه. ان الضيقات اللي ربنا بيبعتها للانسان ما هياش انتقام، ولا هي مجرد تأديب، لكن اذا استعلنت اسباب هذه الضيقات ومعناها من خلال الله، يرتاح الإنسان إلى هذا الضيق ويقبله ويتحمله، بل يشكر عليه فعلا من القلب، بل إنه يصر ليه. وده اللي شفناه في بولس لما قال أصر بالضعفات وبالضيقات وبالشدائد. ليه؟ لأني لما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، أصر بالضعفات لكي تحل علي قوة الله. وهنا بولس قدر يلمح أهمية الضيق اللي في حياته، إن الإنسان اللي بيحس بضعفه في خلال الضيق بيكتسب إيه؟ قوة ربنا، إن ربنا يقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فإذا كان في ضيق بيحصل في حياتنا ده احنا بنفرح بيه، نصر بيه مع بولس، لأنه يستطيع إنه من خلاله الله يزكينا. فأي ضيق في حياتي هو مجرد ظل الصليب بتاع المسيح، مجرد ظل كده للصليب، وكأن المسيح عايز يشركني معاه في آلامه علشان أشترك معاه في مجده. إذا كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه أيضا. فلما يكتشف الإنسان سر الضيقات دي اللي بتجيه إنها تنقية وتزكية وحفظ للإنسان من إنه يتكبر أو من إنه يهمل في حياته أو من إنه يضيع، كل الألام دي يحس بأهميتها وبقيمتها. من تألم بالجسد كف عن الخطية، فمش بس يقبلها ده كمان يشكر ربنا عليها، لأنه بيبقى عايز يشيل الصليب مع ربنا. فإذا هنا الضيق ما هو زي ما الناس بتفتكر إنه علامة غضب من الله، لكن هو علامة حب من الله علشان يزكي الإنسان. أيضا ربنا بينددني بيه، بينقيني بيه، عشان كده قلت التنقية أول حاجة. لو الضيق ده نتيجة خطأ مني هقبله برضك بفرح، لأني عارف إن ربنا مهتم بي، ولولا إني غالي جدا في عينيه، لولا إنه بعت لي الضيق ده علشان ينظفني، فبرضك بفرح فيه. ما احنا بنقول ضغوط الحياة مش ما بفكرش فيها، بفكر فيها وأنا مطمئن إني في إيدين ربنا وإن ربنا حيديني هذه النعمة، لكن ما بقاش منزعج من أجلها. والمسيح لما علمنا تأملوا طيور السماء وزنادق الحق، ما بتشتغلش وما بتعملش لكن عمرها ما تنسد، فتعلم الدرس ما تشيلش الهم. في تأمل جميل مكتوب في الورقة عندكم، إذا كان ربنا بيهتم بالحاجات الصغيرة مش هيشلك الحاجات الكبيرة، لما بيقولك لا تهتموا بما للغد، انت مش واثق ان هو يقدر يشلك بكرة ده؟ نعم، مش يتضايق، يتعلم الصبر، لان الصبر معناه مثابرة جهاد في الانسان. وبعدين كل حاجة بتسلمنا للي وراها، الضيق ينشئ صبر والصبر ينشئ تزكية. تزكية يعني ايه؟ اذا استقبل الانسان الالام لاجل المسيح وفرح بالضعف والضيقة اللي فيه من اجل المسيح تحل عليه قوة المسيح فيتذكى. يتذكى يعني لما اقول ان انا فحصت الحاجة دي فلقيتها كويسة، معنى ان انا لقيتها كويسة ان انا زكتها. ممتحن وظهرت جودته في الامتحان، هي دي التزكية. لما بتخش الامتحان وينجحوك دي اسمها تزكية. والتزكية تديني رجاء، والرجاء لا يخذى، لا يخذى بمعنى ما يتكسفش. فعشان كده تأكدوا ان ترجى ربنا وحط ثقته في ربنا وبينتظر ربنا مش ممكن يلاقي وهم في الآخر. طب ايه اللي يأكد لي ان انا مش هلاقي وهم في الآخر؟ ما ممكن تبقى كل الكلام ده أوهام. يقول في اختبار واحد يأكد لك ان كل الكلام ده حقيقي. والرجاء لا يخذى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. والدليل ان ده مش أوهام ان معانا عطية فعلا أخدنها ونتمتع بيها دلوقتي، اللي هي الروح القدس علامة محبة الله لينا. فمحبة الله انسكبت يعني اتكبت او اندلقت بغضارة بفيض، لان محبة الله غير محدودة. فتخيلوا محبة الله الغير محدودة دي تيجي تملاني انا المحدود، فقد ايه الانسان يفرح بتلك المحبة دهية. بس عايزين نقول ان محبة ربنا تفرق عن محبة الناس. ما هو بقول الناس بيحبوني، لكن في فرق بين محبة الناس ومحبة الله. محبة الناس باستمرار محبة تتطلب في مقابلها محبة. تحبني احبك، تديني اديك. لكن محبة الله غير كده. احنا بنقعد نستنى مين اللي يبتدي المحبة. تلاقوا كل الخناقات بتاعتنا في بيوتنا، اصلهم ما بيحبونيش، اصلهم ما بيقدرونيش، اصلهم ما بيعملوش ايه. طب ما تبتدي انت تحبهم وتبتدي انت تقدرهم. اصلهم ما بيدونيش، طب ما تبتدي انت تديهم. يقول لك لا، لما يبقوا يدوني ابقى انا اديهم، لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم. وكل واحد مستني ان التاني يبتدي بالحب، ومحدش عايز يبتدي، عشان كده محدش بيحب التاني. لكن محبة الله محبة بدأ باستمرار. الله هو اللي بيبتدي يحبني، الله في ايده البداية باستمرار. محبة الناس تطلب مقابل باستمرار وتكف عندما لا تجد هذا المقابل. لكن محبة ربنا بلا مقابل، ربنا بيحبني ومش مستني مني حاجة. محبة الناس محبة مشروطة، مش هنحبك الا اذا حققت بعض الاشياء اللي تخلينا نقبلك. ده على كل مستوى في المؤتمر. لو انت بتعاملني زي ما انا عايز احبك، ما بتعاملنيش زي ما انا عايز ماليش دعوة بيك. بنقدم لبعض محبة مشروطة تبقى على هوايا احبك، لكن ليك شخصية مستقلة مختلفة عني ما احبكش. محبة الناس محبة مؤقتة، لان الناس متغيرين. اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي مبسوط مني النهاردة بيملني بكرة، واللي بيمدح فيا النهاردة بيذم فيا بكرة. الناس متقلبين متغيرين. لكن محبة الله محبة دائمة. يبقى محبة ربنا بادئة، محبة بلا مقابل، محبة غير مشروطة، محبة دائمة. والمحبة دي الغير محدودة كلها انسكبت في قلبي علشان تملاني وتمتعني بيها. طب برضك بيني وبينكو كده، كل واحد لو سأل نفسه سؤال، انت شاعر بالمحبة ده هي؟ حاسس ان ربنا بيحبك كده؟ مهم قوي ان الانسان يكتشف الحاجات ده هي. كلنا حفظنا من مدارس الاحد ومن الكنيسة ان ربنا بيحبنا، لكن مين اللي شاعر فعلا ان ربنا حبه وبيحبه؟ نقطة محتاجة الاختبار. لما تعرف حاجة انك تقبلها وتصدقها فتختبرها. سكاب الروح ده علامة على منتهى الحب. وقلت لكم يمكن مرات كتيرة هذا التعبير، لما واحد بيحب انسان ويحاول يعبر له عن شدة حبه ليه، يجي يعبر له كده ويقول له ده انا بحبك جدا جدا، ده انا اديك روحي. الله لما حبنا بشدة جدا ادانا روحه، سكب فينا روحه. الانسان لما بيقول انا اديك روحي، يعني اديك اغلى ما املك، اديك كل كياني، اديك اهم حاجة. مش هديك شوية فلوس ولا هجيب لك شوية هدايا ولا شوية بنبوني، لكن هديك اغلى ما عندي، هديك ذاتي، هديك روحي. الله لما حبنا لانه بص فينا لقى صورة ابنه، ابنه اللي بررنا واحنا متنا فيه وقمنا من خلاله، وصورة المسيح ابنه انطبعت فينا، ومجد المسيح بقى فينا بالبر اللي ادهولنا. ما قدرش الاب يمنع روحه عنا، لان الابن ده بالنسبة للاب هذا هو ابني حبيبي الذي به سرر. عشان كده لما لقى فينا صورة ابنه سكب علينا الروح القدس، او ادانا هذا الروح. لما المسيح فدانا الاب بررنا، فالروح القدس حل فينا كعطية من الآب لينا. بس لو ذهنكم صاحي شوية، محبة الله دي ما هيش عطية من ربنا، أمال إيه؟ الحاجة اللي بياخدها الإنسان من ربنا بنسميها عطية، يعني ربنا يديني حاجة تبقى اسمها عطية. لكن المحبة بتاعت ربنا دي مش عطية، لكن نقدر نقول عليها إيه؟ دي المحبة، دي طبيعة الله. مش يوحنا قال لأن الله محبة؟ يبقى فرق بين واحد يديني حاجة من عنده، واحد انه يديني طبيعته نفسه ذاته، عشان نقدر نفهم ونقدر قيمة تلك المحبة. فالمحبة دي طبيعة الله، جت ودخلت طبيعتنا وبقت في صميم كياننا، علشان تغلب بغضة العالم، العالم اللي بيكرهنا والعالم اللي بيضغط علينا، بيضغط على عقولنا وضميرنا وعايزنا ان احنا نعيش في الخطية ويغرينا ويجرنا. لكن محبة الله دي طبيعة الله اللي بقت في كياننا، علشان تمسح كل دمعة وكل حزن من حياتنا وتدينا الفرح الأبدي. السؤال المهم، ازاي احصل على تلك المحبة واشعر بيها؟ هما برضك نفس الكلمتين، صدقها واطلبها. صدق ان ربنا بيحبك، صدق ده يعني كلمة ايمان، ثق في كده. وتاني حاجة، اطلب من ربنا، اطلب من ربنا وقول له خليني يا رب اشعر بانك فعلا بتحبني وانك مالي كياني. ده الاكبر من كده، شوفوا ربنا بيحبنا امتى واحنا كنا ايه وبقينا ايه. لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. بعدين تقروا كده في سركم من عدد 6 لعدد 11، وتقولوا بولس قال علينا 4 كلمات في الكم آية دول، وصفنا ب4 كلمات: برافو، ضعفاء، فجار، خطاة، أعداء. دي المحبة دهية اللا محدودة، اللي هي من طبيعة الله ومش مجرد عطية من الله، راحت لناس بال4 صفات دول: ضعفاء وفجار وخطاة وأعداء. ودول 4 درجات وصل فيهم سقوط الإنسان. الأول ابتدت مرحلة الضعف، وبعدين الضعف جرت للخطية، أنا بغلط لأني ضعيف قدام الشهوة وقدام الرغبة، دي تاني مرحلة. يبقى في الأول ضعيف، تاني مرحلة بقيت خاطي، تالت مرحلة اعتدت على صنع الخطية وبقت الخطية حاجة مستسهلة بالنسبة لي، فبقيت فاجر بعمل الخطية بوقاحة، مش مجرد بعمل الخطية عن ضعف. هتشوفوا هي دي قصة الخطية. يجي مثلا انسان يزني، اول مرة يزني فيها يبقى مقفل الشبابيك والبيبان وعمال يروح يمين وشمال، وبعد ما يزني يبقى فيه تأنيب ضمير وفي يعني وجع في الضمير، وازاي عملت كده. لكن شوفوا بعد تاني مرة، خلاص، تالت مرة اعتاد، رابع مرة ده ممكن يعمل اللي هو عايزه منتهى الوقاحة. دي قصة الخطية بأي درجة من درجاتها وأي بنوع من نوعاتها. ففي الأول كنا ضعاف، بقينا خطاة، وبعدين بقينا فجار، وبعد ما بقينا فجار صرنا أعداء، مش مجرد بس كمان غرباء عن الله، لكن بقى بيننا وبين الله عداوة. فشوفوا المقابلة الجميلة بين ال4 حاجات اللي فينا ده هما، وازاي ربنا قابل ضعفنا وقابل الخطية بتاعتنا وقابل الفجر بتاعنا وقابل العداوة بتاعتنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين. وقت المعين يعني الوقت المحدد في ذهن الله منذ الأزل، ان في لحظة حنتشل الانسان من ضعفه لاجل الفجار. فهنا الضعف قبله قدرة ربنا في الوقت المعين لصنع الخلاص للانسان، وفجور الانسان قبلته نعمة جاذبة للانسان، ووقحة الانسان اللي كان بيفتخر بالخطية بتاعته ربنا قابلها بنعمة تجذب الإنسان، نعمة تجدد الإنسان. فالفجر قبله بنعمة تجذب، وتشد الإنسان ناحيته والخطية قابلها بنعمة تجدد الإنسان وتغفر له، والعداوة ربنا استبدلها بمصالحة على الصليب. عشان كده احنا بنفتخر وبنفرح بهذه النعمة المتفاضلة جدا ومحبة ربنا الغافرة اللي وصلتنا بغير حساب وبدون أي استحقاق منا. فإنه بالجهد، بالجهد يعني بالعافية، بالجهد مش بالجهد. الجهد ده اصطلاح كهربائي أو هندسي، لكن بالجهد يعني بالعافية، بالمشقة، بالتعب. يموت أحد لأجل البار، يعني لو في واحد بار كويس ده ممكن إنه هم يضحوا من أجله، وده مش ممكن، ده بالجهد بالعافية يعني يقولوا عليه ده يستحق التضحية، ده لو بار. طب ما هو ما فيش ولا بار. ربما لأجل الصالح الكويس يكسر أحد أيضا أن يموت، يقول ده يستحق أن احنا نموت علشانه. لكن الله بين محبته، محبته لنا، بين يعني أظهر بمنتهى الوضوح محبته لنا، لأننا ونحن وبعض خطاه مات المسيح لأجلنا. يبقى المسيح لما مات مش مات من أجل ناس مستحقة، لكن مات من أجل ناس غير مستحقين كلية. المسيح ما ماتش من أجل ناس بيحبوه، لكن المسيح مات من أجل ناس بيعادوه، بيرفضوه، بيكرهوه. المسيح مات من أجلهم. عشان كده محبة ربنا دي كانت بلا حدود. محدش يعقل أن يموت من أجل إنسان رضي أو إنسان شرير. ده إذا كان بيموت من أجل البار أو من أجل الصالح يلزم منه قوة حب هائلة لهذا البار وهذا الصالح علشان بالعافية يموت من أجله أو يموت من أجله. لكن من أجل الأردياء والأشرار مش ممكن، كان مستحيل، لكن الله عمل المستحيل من خلال حبه لينا. وده مش بس من أجل ناس خطاه، لكن من أجل ناس فجار وصلوا لنقطة اللا عودة، إن مفيش حتى أمل في رجوعهم، لكن المسيح عمل كده من أجلهم. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. إذا كان ربنا وحبنا وإحنا وحشين، طب يا ترى هيكون قد إيه حب ربنا لينا وإحنا كويسين؟ إذا كان حب ربنا لينا وإحنا وحشين لا يقاس ولا يحد، طب وإحنا حلوين بقى هيبقى إيه اللي أكتر ما لا يقاس وأكتر ما لا يحد؟ شيء الإنسان ما يقدرش يتخيله. خسارة إن الكلام ده إحنا مجرد بنسمعه لكن ما بنختبرش منه حاجة. دي إذا كان الخلاص بدأ بهذه القوة الفائقة وبهذه المحبة العظيمة تجاه الإنسان الخاطئ اللي ما يستحقش، طب إزاي حينتهي بقى والناس دي بقت كويسة؟ سوف ينتهي بمجد جدير بهذه المحبة، لأن اللي ابتدى فينا هو اللي بيكمل فينا. وكم يكون مجد تكميل هذا التكميل لما ننمو في علاقتنا بربنا ويقودنا بقى وإحنا مبررين لحياة أفضل وأفضل وأفضل. خدوا بالكم يقول آية كده تحتاج شوية تفكير، نخلص به من الغضب. كلمة نخلص دي في أنهي زمن؟ في زمن المستقبل. سوف نخلص به من الغضب الآتي. الله، ما احنا من الأول عمالين نقول ان احنا خلصنا، هو احنا خلصنا ولا ما خلصناش؟ اذا كنا خلصنا يبقى ايه اللي هنخلص بيه؟ خدوا بالكو الحتة دي بترد شوية على الناس الغير أرثوذكس اللي بيقولك الخلاص في لحظة. لا، ده الخلاص ماضي وحاضر ومستقبل. في الماضي يقول بالرجاء خلصنا في الأول آيات، وفي المضارع الدائم يقول بالنعمة أنتم مخلصون، ده عملية مستمرة. وفي المستقبل بيقول به نخلص من الغضب. إن عملية الخلاص قد تبدأ في لحظة،
لكن تستمر مدى الحياة، ومش بس مدى الحياة، تستمر كمان في الحياة الأبدية. المسيح خلصنا في الماضي من الخطايا اللي احنا عشناها، ويخلص في الحاضر من الخطايا اللي احنا بنعملها دلوقتي، وهيخلص في المستقبل من الدينونة اللي كانت منتظرانا. عشان كده خلصنا يبدأ هنا ويكمل في الحياة الأبدية. فالخلاص ده هو كل كيان الإنسان، خلاص يبتدي من يوم ما الإنسان يتوب ويدخل في الإيمان ويستمر ويمتد به إلى ما لا نهاية. ما هوش مجرد خلاص لحظي، قد يبدأ في لحظة، ولكن يحتاج أن كل الحياة تبقى عايشين هذا الخلاص. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وبردك لازم نفهم يعني إيه كنا أعداء مع الله. مين يقول دي كنا أعداء مع الله؟ يعني إيه؟ يعني ربنا حطت لنا مدفع وأنا حطت لربنا مدفع؟ إيه معنى العداوة اللي بيني وبين ربنا؟ ما هيش عداوة شكلية أو أدبية، بل عداوة على مستويين، على مستوى الفكر وعلى مستوى العمل. العداوة اللي كانت بيني وبين الله كانت على مستويين. مستوى الأفكار، إن كل تصورات الإنسان وكل أفكار الإنسان صارت شريرة معادية لله أو ضد الله. المستوى الثاني على مستوى العمل، ان كل اعمالي اللي انا بعملها هي تحدي لعمل الله في حياتي، تحدي مباشر لشخص الله ووصاياه باعمالي. فانا كنت عدو لله على مستوى الفكر وعلى مستوى العمل، وبقت العداوة دي مغرباني عن ربنا، مش قادر افكر زي ربنا، ومش قادر اعمل زي ما ربنا عايز. فما بقيناش متفقين مع بعض، بقيت انا في وادي وربنا بعيد عني خالص، بقينا غرباء عن بعض. لكن هذه العداوة جه المسيح صالحنا مع الله، ابطل العداوة دهيت. زي ما قال في رسالة تانية: اما نحن فلنا فكر المسيح. بقى فكري وفكر المسيح واحد. وعلى مستوى العمل، الاعمال مين اللي بيعملها؟ المسيح اللي ساكن فيا، فبقى عملي هو عمل المسيح جوايا. فبكده صالحني، وبكده ما قيناش غرب عن بعض، لكن بقينا واحد. فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون. طب إذا كان ده المسيح حققه وإحنا أعداء، طب ما لما نبقى بقى سمنع العصب مع ربنا، حيبقى إيه اللي بيننا وبين ربنا؟ أشياء بيحطها محبة عجيبة وقوية جدا بين الإنسان وبين الله. ونحن مصالحون نخلص بحياته، وبرضه نصحصح، نخلص بحياته. محدش عايز يسأل حاجة؟ لا، اللي هيقول دي لي جايز. برافو عليك، مين اللي قال ده؟ صح. احنا كل ذهننا اللي احنا عارفينه ان احنا نخلص بموت المسيح، لكن هنا لأول مرة بولس يقول ان احنا بنخلص بحياة المسيح. ده عايز يقول حاجة عجيبة وحاجة حلوة في نفس الوقت. احنا بنفتكر ان عمل المسيح انتهى بموته على الصليب وبقيامته من بين الأموات وبصعوده للسماء، وبعد كده بعت الروح القدس، يبقى كده عمله ايه؟ انتهى. لا، ده عمله ما زال قائم لحد الآن وهو حي. في مرة تانية قال بولس كلمة عن المسيح: إذ هو حي كل حين يعمل إيه؟ يشفع فينا. يبقى عمل المسيح ما انتهاش بموته، لكن دلوقتي وهو حي ما زال يعمل بشفاعته من أجلنا، يترجى الآب من أجلنا. مش مجرد انه جه ودفع الثمن وصنع الفداء والخلاص والموضوع انتهى، لا، ده المسيح ما زال يعمل. فعمله الان بحياته انه يكمل فينا عمل الخلاص، يدينا مزيد من الخلاص وتتميم لهذا الخلاص، ومزيد من الاتحاد بربنا. والاتحاد بربنا ده اللي احنا بنسميه الحياة الأبدية حسب طلبته الأخيرة في يوحنا 17: أريد أن هؤلاء يكونون واحد فينا كما أني وأنت واحد. ده اللي بيعمله المسيح دلوقتي، إنه بيوحدنا في الآب فبيدخلنا الحياة الأبدية. مش مجرد إنه أدى كفارة وتبرير وخلاص بس في الماضي، لكن المسيح ماذا لا يعمل؟ فإذا كان الله عمل المستحيل، أفليس من المعقول أن يعمل الله ما هو ممكن وبسيط؟ إذا كان الله عمل الصعب، مش هيعمل السهل. الصعب إنه يحبنا وإحنا أعداء وخطاة. طب إذا كنا دلوقتي أصحاب وأصدقاء، ده من السهل جدا إنه يعمل معنا أكتر من إيه؟ من كده. وهو ده اللي عايز يقوله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله، بربنا يسوع المسيح. نفرح بربنا الذي نلنا به الآن المصالحة. إذا كان عمل القليل وإحنا أعداء، أو عمل الصعب آسف وإحنا أعداء، فكم سيصنع ونحن مصالحون؟ وكم سيعطينا ونحن مصالحون معه؟ برضك يحط في وسط الآية بربنا يسوع المسيح. يبقى تلاحظوا في أول الإصحاح، في نص الإصحاح، في آخر الإصحاح بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح. صح، ده كله بيدور حوالين هذا المحور، إن البر اللي وعد به إبراهيم تم في شخص المسيح. شرف الإصحاح الخامس: ومن أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إذا كان محور الرسالة كلها بيدور حوالين التبرير، ففي نقطة خطيرة ينبغي الإنسان يفكر فيها. إذا كان المسيح جه وبررنا، طب ليه إحنا لحد دلوقتي بنموت؟ إذا كان المسيح جه وبررنا، ليه إحنا لحد دلوقتي ما زلنا بنموت؟ مش تبرير يعني المسيح رفع عمل الخطية من حياتنا؟ طب ليه إذا كان الموت هو أجرة الخطية، ليه ما زال الإنسان بيموت؟ وبقت في قضية: ما هي علاقة الموت بقضية التبرير؟ وعشان نقدر نفهم دي، تعالوا نتخيل المنظر شوية اللي حصل في العالم وفي حياة الإنسان بصفة عامة. آدم اللي هو رأس الخليقة أو أول الجنس البشري، ووراه طابور من كل الأجيال اللي جت بعديه، ومن كل النسل اللي خرج من آدم. كل النسل اللي خرج من آدم فضل يغلط يغلط يغلط، ومن خطية إلى خطية، ومن سقوط إلى انحدار. فنقدر نشبه الأجيال كلها وعلى رأسها آدم إنها خدت طريق منحدر يجرجر إلى قاع الهاوية أو إلى قاع الجحيم. والنهاية، نهاية الطريق المنحدر اللي صارت فيه كل البشرية، كانت نهاية مرعبة جدا. وبمرور الوقت وبمرور الانحدار وبمرور الزمن، ازداد الانحدار وازدادت شناعة الخطية وازداد شناعة المصير الذي ينتظر الإنسان في خلال انحداره. بعد ما كان في القمة اللي ربنا خلق فيها، ابتدى هذا الإنسان يسرع لطريق الانحدار، للهلاك وللضياع وللدمار. جه في لحظة في هذا الطريق المنحدر، وفي لحظة من الزمن اللي عمال يجري، المسيح دخل في الطريق ده. هو المسيح دخل في الزمن، ودخل في نفس طريق البشرية كلها اللي هو شبهناه بطريق منحدر للهلاك والضياع. فتخيلوا اللي عمله المسيح في الطابور اللي نازل ده كله لتحت. عارفين المسيح عمل ايه؟ شال الطابور ده كله وطلع بيه الطريق المنحدر. تعرفين اللي بيطلع جبل عالي او بيطلع طريق منحدر بيلاقي صعوبة جدا، لكن المسيح شال البشرية كلها بأحمالها بخطاياها بكل المبوقات اللي فيها. المسيح شال كل الجيش ده وابتدى يصعد بهذا الجنس البشري للقمة مرة تانية.
وطلع المسيح صعد هذا الطريق اللي هو شديد الانحدار، وبدل ما الزمن كان بيسرع بالإنسان للهلاك وللضياع وكل مرة عمال يزيد في الانحدار، المسيح ادى للإنسان زمن جديد ووقت جديد اللي احنا بنسميه دلوقتي العهد الجديد، اللي سمعتوا الآية بتاعته في القداس النهاردة: وذا الأشياء العتيقة قد مضت، وذا الكل قد صار جديدا. إن الله أعاد خلقة الإنسان مرة تانية، وصعد بكل الجنس البشري بعد ما آدم نزله، المسيح جه إيه طلعه لفوق، وبقى بدل ما كان زمن الإنسان هو زمن الانحدار للشقاء وللمصير وللهلاك وللضياع، بقى زمن الإنسان الزمن الجديد ده زمن الحب، الزمن اللي يتمتع فيه بمحبة الله. وبدل زمن اللعنة اللي حصلت بسبب خطية الإنسان، بقى دلوقتي زمن النعمة، وبقى زمن الخلاص والتهليل عوض زمن النوح والبكاء والعبودية، وبقى زمن الأبدية بدل زمن الموت. إذن اللي عمله المسيح تجاه الموت إنه ألغى ما كان الإنسان ينتظره من خلال الموت. فالموت نفسه هنا اتغير. قبل مجيء المسيح كان الموت ده لعنة، وكان الموت ده عقاب، وكان الموت مصير تعس جدا للشقاء الأبدي بتاع الإنسان. لكن بعد المسيح الموت ده طبيعته نفسها اتغيرت. عشان كده لما بيقول المسيح كسر شوكة الموت، بقى الموت ده هو عبارة عن انتقال من حالة إلى حالة أفضل، من وضع إلى وضع أحسن. نتكلم عن الموت في مين؟ في المسيح. صحيح أنها كانت خطية واحدة لشخص واحد اسمه آدم، لكن الخطية ارتبطت بكل جنس البشر بعد كده، لأن آدم ما سلمناش الخطية، لكن آدم سلمنا طبيعة ورثة للرغبة في الخطية. آدم لما كان عايش مع ربنا سقط، وبعد ما سقط فقدت العلاقة اللي بينه وبين ربنا، فآدم سلمنا أو ورثنا طبيعة سقطة، طبيعة فقد نعمة حضور الله فيها. علشان كده اللي احنا استلمناه مش استلمنا خطية آدم، ما ورثناش خطية آدم، لكن اللي ورثناه الطبيعة الفقدة لنعمة الله. فبقت الطبيعة السقطة دي اللي مفيهاش ربنا، وربنا هو الحياة، يبقى النفس اللي مفيهاش ربنا مفيهاش حياة، فبقت مستهدفة للموت. ولمين ليه سلطان الموت؟ اللي هو إبليس. فعشان كده آدم سلمنا طبيعة مستهدفة للخطية، لأنها فقدت نعمة حضور الله، فبقت قابلة للموت. عشان كده يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، والعالم كله اتجر ورا طبيعة الخطية دي، وبالخطية الموت، لأن أجرة الخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. قاعد يعدي من جيل إلى جيل الموت على جثث الناس اللي جايين أجيال ورا أجيال، كلها ماشية في الطريق المنحدر. طب ليه أجرة الخطية الموت؟ قبل مجيء المسيح كان الموت ده عبارة عن رمز أو صورة للموت الروحي بتاع الإنسان. يعني الجثة بتاعت الإنسان لما تنطرح على الأرض وتنتن وتتحلل وتبقى شيء كريه، دي كانت صورة رمزية للإنسان في موته الروحي، لما بينطرح على الأرض ويعيش من أجل الأرض ويفقد اتصاله بالله اللي هو مصدر الحياة، فبتبقى فقدة لرائحة النعمة، ولكنها مشبعة بالرائحة الكريهة اللي هي رائحة الخطية. الأكيال اللي اتولدت جيل ورا جيل، بل الملايين اللي جم في العالم كله، لم تزد في عين الله كل بشرية وجدت على الأرض عن إنها عبارة عن صورة مكررة لمين؟ لآدم. يعني كل البشر اللي وجدوا دول طلعوا صورة مكررة لآدم اللي سقط، وكأن آدم ده عبارة عن صورة كبيرة اتفتتت واتكسرت
وطلعتنا احنا كلنا، لكن لينا نفس الطبيعة الساقطة بتاعت آدم. عشان كده اجتاز الموت إذ أخطأ الجميع. فخدوا بالكم عشان في بعض الناس تقول طب آدم غلط، طب وأنا ذنبي إيه؟ آدم غلط، طب وأنا ذنبي إيه؟ يقول هنا بيوضحها في نهاية الآية إذ أخطأ الجميع، ذنبك إن أنت كمان غلط. لما بنكلم عن التبرير من الخطية الجدية أو الخطية اللي احنا ورثناها من آدم، مفيش حاجة اسمها أنا ذنبي إيه؟ ذنبي إن أنا عشت نفس الخطية اللي عاشها أبويا آدم، وربنا مش هيحاسبني على خطية آدم، لكن بيحاسبني على نفس الغلط اللي أنا بكرره زي آدم. أيوة، ما هو الإمكانيات اللي فقدها آدم، نصحصح للكلام، فقدت منه، فما بقاش عند أي بشر من البشر الإمكانيات اللي كانت عند آدم قبل السقوط. عشان كده بقول آدم سلمنا طبيعة تميل للخطية. ذنبي إن أنا عشت نفس الخطية اللي عاشها آدم، مش ذنبي إيه؟ ذنبي إن أنا بعمل نفس الغلط، بقيت أنا صورة لآدم بكرر نفس الغلط. بس نستنى طب للآخر وحنفهمه. فبقى الناس كلها عبارة عن أشكال وألوان مختلفة، لكن هي كل واحد وجد في العالم صورة من صور آدم. الكل يحمل الخطية والكل يحمل الموت. زي شجرة عندي أصابها فيروس، الشجرة دي هتطلع كل سنة ثمار، الثمر اللي هيطلع ده هيطلع عيان حامل الايه؟ الفيروس. مش هتيجي تقول الثمرة أنا ذنبي إيه؟ الشجرة هي اللي فيها الفيروس، أنا خدت نفس العصارة وورثت نفس النتائج بتاعت خطية آدم. كانت خطية آدم إنه مد إيديه عشان ياخد اللي مش حقه الذي لا يحل لي، تحت إغراء الشيطان اللي زيف له الحقائق، وتحت بند الاستهتار بتحذيرات الله أو بكلام الله. ده مضمون الخطية، إنسان بياخد الحاجة اللي مش ليه بإيحاء من الشيطان أو بغراء من الشيطان، فيقوم يستهتر بكلمة ربنا. أي خطية بعملها هي الثلاث حاجات دول، أي خطية بعملها باخد اللي مش ليا بإغراء من الشر أو من الشيطان، وإني استهترت بكلمة ربنا أو تهاونت أو ما صدقتش في كلمة ربنا. فبقت دي خطية كل واحد وجد على البشر ابن لآدم على الأرض، هي بنفسها، وأجيال وراء أجيال ابتدت تكمل. بس الإنسان بيغلط بإرادته، لأن آدم لما ورث الإنسان طبيعة للخطية ما ورثوش حتمية الخطية. في فرق بين الاثنين، حتمية الخطية يعني لازم تعمل الخطية، لأن الإرادة ما زالت موجودة في الإنسان، وده اللي بيستشعره الإنسان الصادق مع نفسه تملي، إن أنا مش مجبر لعمل الخطية، أنا بعمل الخطية بمنتهى حريتي وإرادتي، وببقى عارف اللي أنا بعمله ده غلط. ولكن صحيح ممكن اتحجج واقول اصل انا هعمل ايه، انا اجبرت على كده، لكن لو الانسان صادق مع نفسه يعرف ان مفيش حاجة بتجبره، هو بيختار الشر بارادته وبيصنع الشر بارادته. فهنا بيبين لنا حرية الإرادة بتاعة الإنسان، لأن آدم ما ورثناش حتمية الخطية، واللي عايز يرفض الخطية بيرفضها زي ما شفنا دانيال. فبيقول إنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، يعني لما جه الناموس الخطية أوريدي كانت موجودة في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. الناموس جه والخطية موجودة في العالم، لكن قبل ما يجي الناموس ما كانتش الخطية تحسب تعدي. ليه؟ لأن ما كانش فيه قانون، ما كانش فيه قانون الإنسان بيكسره، لكن كان بيعمل الخطية. لكن لما قننت الخطية بالقانون وجه القانون، فهنا أصبحت الخطية مثبتة على الإنسان. إذن ليه ربنا إدى الناموس؟ بيبلينا هنا قصد ربنا من الناموس إنه يكشف للإنسان الانفعالات اللي بتحصل جواه وانه يعرف الانسان ان اللي بيعمله وعايش فيه ده غلط وبيدهاله في صورة قانونية. وفي نفس الوقت الناموس ده حيبين لنا عجز الانسان على انه يعيش الصح، لكن الناموس يبين لنا ان احنا عايشين غلط. هو يعني عمل الناموس حاجتين، بين لنا ان احنا عايشين غلط، وتاني حاجة ورانا عجزنا. طب يعني انت توريني وتسيبني لحد كده؟ يقول لا، ان الناموس ده لما هيكشف لي خطيتي ويوريني عجزي هبتدي ادور على حد ينقذني من هذا الضعف والعجز. عشان كده يقول الناموس مؤددنا للمسيح، او ان غاية الناموس او هدف الناموس انه كان يوصلنا للمسيح. فهنا بيقول على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس، ولكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. لكن السؤال اللي ابتدى يستدرجه، إذا كان الناموس جه أيام موسى، طب الناس اللي عاشت من آدم لموسى ماتت ليه؟ ماتت ليه وحسبت عليها الخطية ليه إذا ما كانش فيه ناموس؟ مش كان في الوقت ده ما فيهوش قانون؟ طب ليه دول ماتوا واحنا عرفنا ان الموت نتيجة الخطية؟ ده عايز يثبت لهم ان الخطية مش الناموس اللي اوجدها، لكن الناموس اظهرها وراها. فاحنا ما ورثناش الخطية، لكن ورثنا طبيعة لها خبرة الخطية وجمحة ناحية الخطية، وعليها حكم الموت لانها فقد النعمة، فقد حضور الله في حياتها. اللي عمله المسيح بقى، جه ودخل في طريق البشرية وفي الزمن بتاع البشرية، يحمل نفس طبيعة آدم، خد نفس الجسد بتاع آدم والبشرية، وبعكس ما عمل آدم كان المسيح بيعمل، وفي عكس الاتجاه اللي آدم كان سير فيه والبشرية كلها ماشية فيه، المسيح ابتدى يعمل ويشد طابور البشرية عشان يطلع بيه. عشان كده لما قرينا الإصحاح في أوله هنشوف انه هيعمل مقارنة بين اتنين بقوا رأس للبشرية، آدم ومين؟ والمسيح. آدم الإنسان الأول، والمسيح آدم الثاني. فالمسيح يعمل عكس ما كان بيعمل آدم. فبقد ما آدم غلط في حق الله، جه المسيح وقدم المجد للآب. آدم عجز انه يطاوع ربنا، فجه المسيح يقول كده مبدأه في الحياة، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. الإنسان اللي مش عارف يعمل مشيئة ربنا، أنا جاي بداله أنفذ هذه المشيئة. طب ومين اللي كان يقدر يعمل مشيئة ربنا وينفذها بيرفكت 100%؟ ربنا نفسه. مين اللي يقدر يعمل مشيئتك؟ مين اللي يقدر ينفذ لك اللي انت عايزه؟ انت. لان مهما كان في حد فهمك مش هيقدر ينفذ 100% اللي انت عايزه الا نفسك. فهنا ادم خد حق ربنا وكله، جه المسيح يعطي المجد كله للآه، يقول له انا مجدتك على الارض. واللي دمره ادم في حياته وفي علاقته بالله وبخطيته استعادوا المسيح وصلحه. عشان كده عوض الطبيعة السقطة اللي غرسها آدم فينا، جه المسيح يغرس النعمة فينا. المسيح جه يغرس النعمة في طبيعتنا علشان يصنع منا حاجة جديدة. عوض الموت غرس فينا روح الحياة، وبقى تاريخ الإنسان اللي منحدر إلى الهوية المسيح قلبه صعودا إلى السماء. بدل ما الإنسان كان نازل للهاوية، المسيح جه وخد الطابور ده كله وطلع بيه لفوق. فابتدى في نهاية الإصحاح الخامس يعمل مقارنة ما بين الرأسين أو النائبين بتوع البشرية، وعلشان يطلع في الآخر كل واحد يسأل نفسه سؤال، يا ترى أنا تبع أنهي رأس؟ تبع آدم الساقط، آدم الإنسان الأول، ولا تبع المسيح الإنسان الثاني الجديد الصاعد إلى السماء؟ هي حاجة من الاثنين، لإما نازل لإما طالع. علشان يعمل لنا المقارنة ويورينا الفرق بين الإنسان اللي عايش لنفسه أو عايش بنفس شكل آدم الأولاني والإنسان اللي عايش للمسيح أو بنفس صورة المسيح. وإذا رفضنا الارتباط بآدم الثاني يبقى تلقائيا إحنا تبع آدم الأول. وإذا قبلنا عمل آدم الثاني نستطيع أن نخلص من طبيعة آدم الأول. فهنا في نهاية عدد 12 بيقول إذ أخطأ الجميع. يعني إيه كل غلط بخطية آدم؟ ها حد يقول معانا يعني من الكلام اللي أنا قلت يعني إيه أخطأ الجميع بقى؟ ورث طبيعة آدم، عمل نفس خطية آدم، يبقى كل واحد بحياته الفردية عمل